إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد اختاركم من بين الأمم، فأرسل إليكم أفضل الرسل، وأنزل إليكم أفضل الكتب، وشرع لكم خير شرائع الدين، وجعلكم خير أمة أخرجت للناس، وشرفكم بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم فيكم، فهو أفضل الرسل وإمامهم وقائدهم، والدين المنزل عليه أفضل الأديان، وهو الدين عند الله. وكل الأديان التي أنزلها الله قبله إنما كانت مرحلية تصلح لمدة محددة في علم الله، فإذا تجاوز البشر تلك المرحلة لم يعد ذلك الدين صالحا لهم. فلما بلغت البشرية نضجها وخاضت كل تجاربها، أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس، فجاء بالحنيفية السمحة ليلها كنهارها، وهي الدين عند الله كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومما شرط الله عليكم فيها محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرسول الذي أنقذكم الله به من الجاهلية الجهلاء، وأخرجكم به من الظلمات إلى النور، وشرفكم به على سائر الأمم، لا تدخلون في الإيمان إلا بشهادة أنه رسول الله، وبذلك تؤذنون في أذانكم، وتقيمون في إقامتكم، وتتشهدون في صلاتكم، وعنه تسألون في قبوركم، وأنتم جميعا ترغبون في أن تحشروا تحت لوائه، وأن تدعوا باسمه يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن حقه محبته صلى الله عليه وسلم، وهذا الحب ليس من الأمور العاطفية التي تزيد وتنقص بحسب الزمان، وإنما ينبغي أن يكون ثابتا، لأنه مرتبط بالإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فكما أن محبة الوالد والولد ثابتة، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأرسخ، ولا بد أن تضبط بضوابطها الشرعية. فمحبته من الإيمان به، ومقتضى من مقتضيات شهادة أنه رسول الله، وهي مقتضية لمحبة كل ما اتصل به، فهي مقتضية لمحبة هذا القرآن الذي أنزل إليه حبا شديدا، ولمحبة سنته التي بين بها القرآن حبا شديدا، ولمحبة آل بيته الكرام وأزواجه أمهات المؤمنين، ولمحبة أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، ولمحبة التابعين الذين لقوهم، ولمحبة أتباع التابعين الذين نقلوا عنهم، ولمحبة ورثته من العلماء العاملين، ولمحبة الذين دعوا بدعوته وقاموا بحجته وأوصلوا دينه إلى الآفاق وضحوا في سبيله، كل ذلك من محبته صلى الله عليه وسلم. وإن هذه المحبة الناس فيها ثلاثة أقسام: منهم غال مفرط، وهو الذي يتجاوز الحد فيصفه بما لم يثبت، أو يصفه بما هو من حقوق الإلهية، أو يبالغ في وصفه بما هو إطراء منهي عنه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. وكذلك في هذا الإفراط وضع الحديث عليه والكذب عليه بالمبالغات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهو غني عنها، وقد آتاه الله ما لو عشنا في ظلاله لكفانا، فلا نحتاج إلى الكذب عليه ولا نحتاج إلى المبالغة بما لم يأتي به صلى الله عليه وسلم، ويكفي ما شرفه الله به. فأنتم تقرؤون في كتاب الله قول الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وتقرؤون فيه قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وتقرؤون فيه قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، وتقرؤون فيه قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الله غفور رحيم. وتقرؤون فيه قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وتقرؤون فيه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وتقرؤون فيه قبل ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وتقرؤون فيه قبل ذلك قول الله تعالى في خطابه لموسى عليه السلام: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والطرف الثاني المفرطون المقصرون، الذين يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعاملتهم لغيره من البشر، وهؤلاء معرضون للفتنة، فقد قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والذين يفرطون في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم درجات، فكل عاص لمنهجه ولأمره وكل مخالف لسنته هو من هذا القبيل، لأنه متنقص من اتباعه، وما ذلك إلا لنقص محبته. وكذلك منهم الذين يزدرون مقامه أو تنقص محبتهم لآل بيته أو يطعنون في أزواجه أمهات المؤمنين أو يطعنون في صحابته الكرام أو في ورثته علماء العاملين، فكل أولئك يتنقصون هذه المحبة التي هي واجبة عليهم ومن إيمانهم. ثم الطرف الثالث هم المعتدلون الذين يتقيدون بالنصوص ويقفون عند الحدود، فيحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حبهم لأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأولادهم، ويمتثلون بذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: لا حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فيحبونه أشد من حبهم لأنفسهم، وهم يريدون ويرغبون في أن يفدوه بأنفسهم وأن يقوموا ببعض ما يستحقه من حقه صلى الله عليه وسلم الكبير العظيم، ويتقيدون في وصفه بالنصوص ولا يطرون ولا يبالغون بما ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، ويقتصرون على ما جاء به وبينه وما بينه أصحابه. وهؤلاء سلفهم الصالح في ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام، فقد ضربوا أروع الأمثلة في محبته والتضحية في نصرته والوقوف معه في كل الظروف. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند الهجرة لما أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أذن له في الهجرة قال: الصحبة الصحبة. فقال فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فبكى من شدة الفرح. وقالت ابنته أسماء: وما كنت أعلم قبل يومئذ أن أحدا يبكي من شدة الفرح. وكذلك فإنه لما أراد أن يهاجر خرج من ماله كله في سبيل الله، وبعد ذلك خرج منه مرتين في سبيل الله، وكان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة بنفسه. ففي طريقه إلى الغار يمشي أمامه، فإذا تذكر الطلب مشى وراءه، فإذا خشي عليه من يمينه مشى عن يمينه، وإذا خشي عليه من شماله مشى عن شماله. ولما دخلوا الغار صار يدخل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسد الثقوب والجحور بقدميه ويديه خشية أن يخرج منها أي شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمسح التراب بجسده لئلا يكون فيها شوك أو نبات يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء إلى المدينة مهاجرين كان يرفع ثوبه يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك عرفه الأنصار. وهكذا طيلة حياته معه، فلم يفارقه بعد ذلك في أي مشهد من مشاهده، شهد معه بدرا والمشاهد كلها. ولما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق بأرضه التي بالعالية وفيها نخله، فجاء مسرعا فوجده في بيت عائشة مسجا بثوب، أي قد ستر بثوب، فكشف عن وجهه فقبله بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهكذا كان بقية الصحابة الكرام، فأبو بكر مثال لهم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقد عقله فاخترط سيفه وقال: والله لا يزعم أحد أنه مات إلا قتلته، وما ذلك إلا لشدة الصدمة والتأثر بهذه المصيبة العظيمة. وكانوا يتسلون به عن كل مصاب. فعبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله عنه لما قتل يوم بدر وطنت ساقه وجيء به يجود بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع بين يديه وهو في السياق عند النزع، فقال: يا رسول الله، وددت لو أن أبا طالب حي حتى يعلم أننا أحق منه بقوله، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ذمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وكذلك ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه في قوله: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء. فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقاء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. وهكذا جميع أصحابه الكرام، ثم من بعدهم جاء التابعون فورثوا عنهم هذا المقام. وقد أخبر مالك بن أنس رحمه الله بما أدرك عليه التابعين فقال: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه حتى قمنا عنه ورحمناه. وكان مالك رحمه الله من شدة إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحدث بحديثه إلا وهو في أحسن مجالسه وأحسن ثيابه، ويغتسل لذلك ويتطيب له، ولسعته عقرب وهو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقطع الحديث إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان التابعون جميعا بهذا المستوى، فهم يحبون الصحابة حبا شديدا لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدرون هذه الأعين التي نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتلأت من رؤيته، ويقدرون هذه الأنفس التي تنفست مع النبي صلى الله عليه وسلم في هواء واحد وسارت معه، وكانوا يحترمونهم احتراما شديدا لذلك. وهكذا من ورث ذلك عنهم من السلف الصالح والقرون المزكاة ومن بعدهم، فإن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نابعة من إيمانهم، ليس فيها إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا مجاوزة، لكنها محبة عميقة، وكل شيء يذكر به فإنه يثير ذلك في خواطرهم وهم لا ينسونه. فعندما رجع بلال من الشام في خلافة عمر وأذن مرة واحدة، بكى أهل المدينة جميعا ذكورا ونساء، رجالا ونساء كبارا وصغارا، لما تذكروا أذانه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما جاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى بركة، وهي أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، بكت بكاء شديدا، فقال لها: وما يبكيك؟ أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا؟ قالت: أما إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا بكاء شديدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس ليلة في المدينة، فسمع عجوزا من الأنصار تنشد: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليك الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. فجلس على بابها يبكي حتى سمع أذان المؤذن فانطلق إلى الصلاة. وكانوا إذا ذكروه بأي شيء أثر ذلك فيهم تأثيرا بالغا، يمنعهم ملذاتهم ويصرفهم عما هم فيه، فينتقلون من هذا العالم إلى عالم آخر تسمو به نفوسهم وترتقي. وإنكم الآن في شهر مذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الشهر الذي أنتم فيه، فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف أصحابه في أي يوم منه ولد، فذكر كثير منهم أنه ولد في اليوم الثالث منه، وذكر آخرون أنه ولد في اليوم الثامن منه، وقال آخرون في اليوم الثاني عشر منه، وقد قدم المدينة مهاجرا فيه في اليوم الثالث منه قطعا، وتوفي في اليوم الثاني عشر منه قطعا، وكانت بداية الوحي إليه فيه، لأنه مكث ستة أشهر لا يأتيه، لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وذلك أول ما بدأ به من الوحي. وهذه الأشهر الستة بدأت من شهر ربيع الأول وانتهت في رمضان في آخره أنزل عليه القرآن. فهذا الشهر مذكر بأحداث عظام، منها البعثة، منها المولد، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثته أو الوحي إليه، ومنها هجرته وإقامة دولته، ومنها وفاته وانتقاله من هذه الحياة الدنيا، وكل ذلك ينبغي أن يكون مرآة للمسلم ينظر فيه ما مستوى محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثره به، وما مدى تضحيته في سبيل ما جاء به، وما مدى تنفيذه لقول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الآثار الزمانية والأزمنة كذلك مذكرة برسول الله صلى الله عليه وسلم تذكيرا يقتضي منا أن نراجع علاقتنا به، فنحن وافدون إليه وواردون عليه وهو على الحوض، فلا بد أن نحسن علاقاتنا به وأن تكون بنصرته ورفع لوائه والدعوة إلى ما دعا إليه والقيام بحقه ورعايته في أمته، فكل ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نقوم بذلك جميعا قبل فوات الأوان. فيا خزي الذين يطردون دونه وهو على الحوض فيضربون كما تضرب غرائب الإبل، فيقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فيقول: فسحقا فسحقا فسحقا. ويا خزي الذين يمنعون من رؤيته وجواره، ويمنعون من الحشر تحت لوائه، ويحال بينهم وبينه بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فلا بد يا إخواني أن تكون هذه الأزمنة مقتضية منا أن ندرس سنته وأن نزداد حبا له وأن نزداد في دراسة شمائله وأن نتخلق بأخلاقه وأن ندعو إلى ما دعا إليه وأن نضحي في سبيل ما ضحى فيه. فأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من لم يدعو إلى ما دعا إليه فإنه لم يتبعه بشهادة كلام الله، بشهادة الله في كتابه، فإن الله قال: أنا ومن اتبعني. فلذلك لا بد أن ندعو جميعا بدعوته وأن نسلك طريقه وأن نأتم به وأن نحرص على وزن أعمالنا كلها بسنته، وذلك من تمام محبته. فقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بشدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسير على أثره بين مكة والمدينة، فينزل في المنازل التي رآه نزل فيها، وإذا رآه مر بين شجرتين تعمد أن يمر بينهما بعد ذلك، وإذا رآه نزل في مكان فبال فيه ذهب إلى ذلك المكان ليؤدي ذلك فيه، وإذا رآه صلى في مكان حرص على الصلاة فيه، وعلم ذلك أصحابه من بعده كما تجدونه في الصحيح من حديث نافع عنه. فقد عد له المواضع التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها بين مكة والمدينة، وبين له المنازل بالأذرع، وحدد له أماكنها. وقد كان التابعون كذلك يحرصون على هذا، فعروة بن الزبير ذهب إلى الشجرة التي نزل عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفر برجله حتى أظهر آثار نار، فقال: على هذه النار أنضج غداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك لتمام محبتهم له ولتذكر ما كانوا فيه من هذه النعمة العظيمة. وإن بعض الناس إذا جاءت هذه الأزمنة أو أتوا الأمكنة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا سنته وابتدعوا وأضافوا ما لم يأتي به أو قصروا ونقصوا، فيا خسر هؤلاء ومجانفتهم للحق حين رأوا الحق واضحا منبلجا فعدلوا عنه وولوه ظهورهم، وإن الذين يعدلون عنه تسود وجوههم يوم القيامة، كما قال ابن عباس في قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ومصداق هذا التفسير من القرآن قول الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، فالذين كذبوا على الله هم المبتدعة الذين ابتدعوا ما لم يأذن به الله جل جلاله ولم يشرعه لعباده، فإن الله يسود وجوههم يوم القيامة، لأنه قال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فلذلك لا بد من الحرص على اتباع سنته والتقيد بمنهجه وعدم تجاوز ذلك، فليس يوم مولده معروفا بالجزم ولا هو عيد من أعياد الشرع، وكذلك يوم وفاته هو اليوم المعروف، والاحتفال به ليس مناسبا لمحبته لكن من سنته شكر نعمته، فصيام يوم الاثنين شكرا لله على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هو نظير صيام يوم عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى فيه من فرعون وجنوده. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، وكان يصومه صلى الله عليه وسلم. وهكذا تذكر مشاهده أيا كانت، فكل ذلك مما يعين على اتباع سنته والتقيد بآثاره وعدم تجاوز ذلك. وإذا درس الإنسان سنته فإنه يجد فيها مقنعا كافيا لا يحتاج معه إلى التجاوز، وإذا درس شمائله فإنه سيحبه حبا شديدا، لأن أسباب المحبة خمسة: السبب الأول منها جمال الإنسان وكماله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس وأكملهم، والذين وصفوه من أصحابه ذكروا أشياء عجيبة، فجابر بن سمرة لما رآه في الليلة الصاحية والقمر قد توسط كبد السماء جعل ينظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر في القمر، فقال بأبي أنت وأمي لأنت أحسن من البدر في هذه الليلة. وكذلك الذين وصفوه بأن وجهه كان كفلقة القمر، والذين وصفوه وصفا دقيقا كهند بن أبي هالة وغيره وصفوا أشياء عجيبة من جماله وكماله، إذا درس الإنسان شمائله وجدها فلا بد أن يتعلق به ويحبه. والسبب الثاني من أسباب المحبة حسن الخلق، فكل من كان حسن الخلق فهو محبوب لدى الناس، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولذلك أثنى الله على خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وأصحابه وصفوا من ذلك أشياء عجيبة، فإنه من تمام تواضعه كانت الأمة السوداء تأتيه فتأخذ بيده حتى يقضي لها حاجتها، ويأتي الأعرابي الجلف البادي فيجذبه بطرف ثوبه حتى يؤثر في صفحة عنقه، فيقول يا رسول الله مر لي بشيء من مال الله الذي تحت يدك، فيلاطفه ويجامله. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم في وصفهم له كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكذلك مما وصفوا به أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رآه لأول وهلة هابه هيبة شديدة، فإذا خالطه أحب خلقه ورأى تواضعه، كما قال النساء لعمر لأنت أشد فظاظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن السبب الثالث من أسباب المحبة هو الإحسان، فأنتم تعرفون أنه أمن الناس عليكم وأكثرهم معروفا إليكم، به أخرجكم الله من الظلمات إلى النور، وبه هداكم الله للإسلام، فهو يستحق عليكم التقدير لما لجميله فيكم ولما أسدى إليكم من المعروف، وذلك مقتضي للمحبة. وكذلك السبب الرابع من أسباب الإحسان هو ما ترجونه منه في المستقبل، فأنتم جميعا ترجون أن تبعثوا تحت لوائه وأن تحشروا في زمرته وأن تسقوا من حوضه بيده وأن تنادوا باسمه يوم القيامة، فكل ذلك مقتضي منكم لتمام محبته والتعلق به. والسبب الخامس من أسباب المحبة هو العلاقة، فلا أحد أقوى علاقة منكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تحيوا هذه العلاقة، فهي النسب الديني الذي هو قاض على النسب الطيني وقاض على كل الأنساب، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ولاحظوا التدبر في هذه الآية، فإنه لم يقل النبي أب للمؤمنين وأزواجه أمهاتهم، فالأبوة أمر معتاد قد يفصل بينك وبين أبيك الدين، وقد يسيء أبوك التعامل معك فتكرهه بقلبك، لكنه لم يذكر ذلك، بل قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهذه الأمومة واضح جدا أنه في مقابلها أبوة، وهذه الأبوة حاصلة لكنها لا تناسب المقام، فلذلك لم يعبر بها هنا، فلم يقل النبي أبو المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، بل قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ثم بعد ذلك لا بد أن تستشعروا حقه في أمته، فهذه الأمة يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وقد ادخر لها دعوته المجابة، وهو يحب كلما يرفع شأنها ويعلي منزلتها، وقد بذل جهوده في جمع كلمتها وتشريفها على الأمم كلها، ودعا لها دعواته المشهورة. فمن حق هذه الأمة التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجتهد في توحيد كلمتها وفي جمعها على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نصرتها على أعدائها أجمعين. ومن درس سنته وسيرته لم يخف أعداءه وجاهد في الله حق جهاده حتى يلقاه، فإن الموت مكتوب لا محالة، طال الزمان أو قصر، وهو بالسبب الذي كتب في القدر لا يتغير ولا يختلف. فلذلك لا يمنعنكم الخوف أو الطمع من أن تنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تنصروا أمته، وتذكروا ما جاء في نذارة إبراهيم عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، وتذكروا قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وذنى فيه بملائكة قدسه، وذلذ بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، وصح عنه أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجدل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم اخلفه في أمته بخير. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم، واجعلنا أجمعين في قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرضاته، واجعلنا من أنصار دينه ومن متبعيه يا أرحم الراحمين، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن ولدوا ولمن ولدهم إلى منتهى الإسلام، ولمن له حق علينا ولمن له حق عليهم، ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن إليهم، ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن يستحقه علينا، ومن وعدناه بدعوة صالحة، ومن دعا لنا بظهر الغيب، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك أجمعين، ومن أحسن إليهم أجمعين. اللهم اغفر لهم أجمعين ولآبائهم ولأمهاتهم إلى منتهى الإسلام يا أرحم الراحمين، ولأزواجهم وذرياتهم. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك، واقض حوائجه ويسر أمره واشرح صدره، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا في ساعتنا هذه سكينة من عندك وأن تنزل علينا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، فإنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها، وصح لدينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنها هذه الساعة. اللهم فاقض حوائجنا أجمعين وآت كل واحد منا سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.